تفضل عايز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. الدعوى في لغة العرب هي الطلب، وأما في الاصطلاح فهي إضافة الإنسان لنفسه لاستحقاق ما في يد غيره أو ذمته. وأما البينات فهي جمع بينة، والبينة في الأصل هي الدلالة الواضحة أو الحجة الواضحة. وأما في الاصطلاح فهي عند الفقهاء عبارة عن الشاهد، عبارة عن الشاهدين والشاهد مع اليمين والأربعة شهود ونحو هؤلاء. فهذه هي البينات عند الفقهاء. والقول الثاني أن البينة هو كل ما أبان الحق، سواء كان بالشهود والأيمان أو بغيرها مما يدل على المصيب من المتخاصمين، وهذا الثاني هو الذي اختاره ابن القيم وهو الأقرب. قال رحمه الله تعالى: المدعي من إذا سكت ترك. المدعي هو كل من إذا سكت ترك، لأنه هو الطالب، والطالب إذا سكت ترك. وقيل أن المدعي هو من يطالب غيره بحق في يده أو ذمته، من يطالب غيره بحق في يده أو ذمته، يعني في يد المطلوب أو ذمته. وهذا في الواقع هو الصحيح، وهذا هو التعريف. لأن قوله من إذا ترك، من إذا سكت ترك، أخذنا أنه إذا تقدم المدعي إلى مجلس الحكم فإن القاضي ينبغي ألا يستمر في السكوت إلى أن يتكلم أحدهما، بل ينبغي أن يبادر فيقول أيكما المدعي. فالتعريف الثاني هذا هو الصواب. ثم قال: والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، لأنه مطلوب، والمطلوب لا بد أن يجيب إما بالإقرار أو بالإجابة عن بينة المدعي. وقيل أن المدعى عليه هو من يطالب بحق، ومن يطالب بحق لغيره، وهذا أيضا هو التعريف الأقرب إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف. جائز التصرف هو من جمع ثلاث خصال: البلوغ والعقل والرشد، يعني التكليف مع الرشد، التكليف مع الرشد. فهذا شرط لصحة الدعوة، لأن من لا يصح قوله لا يصح تصرفه في الأموال. فإذا كنا لا نصحح تصرفه فلا نصحح قوله، وإذا لم نصحح قوله لم نصحح تصرفه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا تداعي عين بيد أحدهما فهي له مع يمينه. إذا تداعي عينا هي في يد أحدهما فهي لمن العين بيده لكن مع يمينه. ودل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فهذا الحديث يعتبر قاعدة هذا الباب، وهو أن الإنسان لا يعطى بمجرد الدعوة. ولهذا تجد المؤلف رحمه الله يقول: إذا تداعي عين بيد أحدهما فهي له لكن مع يمينه، يعني فإنها تبقى معه لأن الآخر لم يأتي ببينة. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا أن تكون له بينة فلا يحدث. إذا تداعي عينا بيد أحدهما، وأيضا من العين بيده معه بينة على أنها له، فإن العين تبقى بيده بلا يمين، فإن العين تبقى بيده بلا يمين. إلى هذا ذهب جماهير السلف والخلف من التابعين والآئمة وجماهير السلف والخلف، واستدلوا على هذا بأن البينة إنما وضعت شرعا لتبين مع من الحق، فإذا بينت أن الحق مع صاحب اليد لم نعد بحاجة إلى اليمين، لم نعد بحاجة إلى اليمين. والقول الثاني مذهب شريح، فإنه ألزم مع اليمين مع البينة باليمين، فإنه ألزم مع البينة اليمين، يعني لم يكتفي بمجرد البينة بل أضاف إلى هذا اليمين. ولما قيل له ما هذا الذي أحدث قال أحدث الناس فأحدثت. وهذه العبارة تدل على أنه رحمه الله كان متفرد بهذا القول في زمن التابعين، لأن السائل وصفه بأنه أحدث القول، وأيضا شريح لم ينكر ولم يقل بل لي سلف. والصحيح إن شاء الله أن طلب اليمين مع البينة يعود إلى القاضي، فإنه إذا شك في بينته ورأى أن يلزمه مع ذلك باليمين فله ذلك، لا سيما مع فساد الزمان وضعف الذمم وضعف التدين. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. الداخل هو من العين بيده، والخارج هو من العين ليست بيده. فالمذهب إذا تداعى رجلان كل منهما له بينة والعين بيد أحدهما فالحكم أنها تعطى لبينة الخارج، يعني لمن لم تكن العين بيده. واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم البينة في جانب المدعي، فبينة المدعي هي المعتبرة. الثاني أن بينة المدعي فيها زيادة، أن بينة المدعي فيها زيادة، والقاعدة أن من معه زيادة يقبل. وجه الزيادة يقرره الدليل الثالث، وهو أن بينة من بيده العين قد تكون استفيدت من كون العين بيده فشهد معه لأنه يرى العين بيده. وهي أدلة كما ترى وجيهة، وترفع الاستغراب الذي قد يقع للناظر في هذه المسألة. القول الثاني وهو للجمهور أنها تكون لمن بيده العين، لأن من بيده العين معه اليد والبينة، معه اليد والبينة. وهذا القول الذي ذهب إليه الجمهور هو قول متبادر إلى الذهن، إذا اجتمع رجلان مع كل منهما بينة إلا أن أحدهما معه أيضا اليد فإنه يرجح باليد. وهذا هو الراجح إن شاء الله، وهذا هو الراجح. بقينا في مسألتين: إذا كانت العين ليست في يد أي منهما، وإذا كانت العين في يد كل منهما، فالحكم أنهما يتحالفان ويتناصفان العين، لأن ليس لأحد منهما يعني حكم، ليس لأحد منهما ما يدل على رجحان جانبه. وهذه المسائل وإن كانت تقرر بهذا الشكل إلا أنه لا يخفى على الإنسان أن القاضي إذا عرضت عليه القضية لا يجمد على مثل هذه الأقوال، بل يتحرر ويلتمس الحق حيث كان، ويتأمل في البينات وأوضاع المتكلم وأوضاع المتداعيين وطبيعة العين. يعني أنا أخشى ما أخشاه أن الإنسان يفهم من هذه الأقوال قوالب، أن القاضي إذا جاءه مثل هذه المسائل يحكم بهذه الطريقة، أن العين بيد فلان إلى آخره. هذا هو الأصل، ولكن القاضي عليه أن يتحرر وأن يكون مقصوده وهمه هو إيصال الحق إلى صاحبه بأي طريقة كانت. بهذا انتهى الكتاب، وننتقل إلى كتاب الشهادات. قال رحمه الله أحسن، قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. مناسبة الإتيان بكتاب الشهادات بعد القضاء أن من وجهين: الوجه الأول أن الشهادة لا تقبل إلا في مجلس القضاء، فشابهت القضاء الذي لا يكون إلا في مجلسه. الثاني أن في كل من الشهادة والقضاء أو بين الشهادة والقضاء قاسم مشترك، وهو أنه ينتفع بها أحدهما ويتضرر الآخر، وهذا قاسم مشترك بين القضاء والشهادة. فلهذين السببين ناسب أن يذكر الفقهاء كتاب الشهادات بعد كتاب القضاء. الشهادات جمع شهادة، والشهادة في لغة العرب هي الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة لا عن ظن وتخمين. الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة لا عن ظن وتخمين. وأما في الشرع فهي قريبة من هذا المعنى، فالشهادة في الشرع هي الإخبار بصدق أحدهما في مجلس العقد بلفظ الشهادة. الإخبار بصدق أحدهما في مجلس القضاء بلفظ الشهادة. والشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وستأتي إن شاء الله الأدلة. قال رحمه الله تعالى: تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. تحمل الشهادة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. والدليل على هذا قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ومعنى الآية عند الحنابلة: إذا ما دعوا ليتحملوا الشهادة. واعترض على هذا القول بأن الآية إنما هي في الأداء وليست في التحمل، ولا يستقيم أن نستدل بها على التحمل. وجواب على هذا أن الصحيح من أقوال المفسرين الذي ذهب إليه الحسن وغيره أنها في التحمل والأداء، فيصلح أن يستدل بها الحنابلة. فإذا تحمل الشهادة فرض كفاية، إذا لم يقم به من يكفي فإن الجميع آثمون. فإذا دعي الإنسان إلى أن يشهد واستطاع أن يشهد وعلم أنه لن يشهد معه أحد أو سيتخلف الناس، فهو آثم إن لم يشهد مع أخيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: في غير حق الله. أفادنا المؤلف أنه في حقوق الله فإن الشهادة لا تعتبر فرض كفاية، وهي عند الحنابلة مباحة أو يستحب تركها. فهي مباحة أو يستحب تركها. واستدلوا على هذا بأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الآخرة. فدلت هذه النصوص على أن تحمل الشهادة في باب الحدود مباح أو يستحب تركه والأقرب والله أعلم أنه يستحب تركه، لأن النصوص المروية عن الصحابة تميل إلى هذا المعنى في باب الحدود. مسألة: هو يستحب تركه إذا لم يكن من أتى الحدود معروفا بالفساد والشر والإذاء، فإن كان معروفا بذلك فإن التحمل في حقه يعني في الشهادة عليه يدور بين الاستحباب والوجوب، فكلما كان شره أكبر صار واجبا، وكلما كان شره أقل صار مستحبا. مقال رحمه الله تعالى: وأداؤها فرض عين على من تحملها. إذا تحمل الإنسان الشهادة فالأداء فرض عين، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا صريح في أن أداء الشهادة فرض عين. ومن المعلوم أن أداء الشهادة فرض عين على من تحملها، يعني على من تحملها. والقول الثاني أن أداء الشهادة أيضا فرض كفاية. والمسألة تتصور فيما إذا تحمل أكثر من واحد، فإذا لم يتحمل إلا واحد فإن الخلاف يلتغي، لأنه إذا كان فرض كفاية ولم يتحمل إلا هو أصبح فرض عين عليه. إنما يتصور فيما إذا كانوا أكثر من واحد، والصواب مذهب الحنابلة وهو أنه فرض عين، لأن القول بأنه فرض كفاية يؤدي إلى تدافع الشهادة، وهي تؤدي بدورها إلى ضياع الحقوق. الأقرب إن شاء الله أنه بالنسبة للأداء فرض كفاية، ونحن نشاهد في الواقع ونسمع من كثير من الناس أن الإشكال في الأداء قد يكون أكبر من الإشكال في التحمل، أليس كذلك؟ التحمل ممكن يأتي وينظر في القضية ويتحمل ويشهد، ثم متى طلب منه الأداء حصل إيش؟ التردد والتلكؤ والتباطؤ، وكثيرا ما يكون هذا التردد سببا في ضياع الحقوق. ولذلك نقول أجاد الحنابلة كل إجادة في اعتبار الأداء فرض عين. قال رحمه الله تعالى: متى دعي إليها؟ يعني أنه يشترط للوجوب أن يدعى إليها، فإن لم يدعى إليها فإنه لا يجب عليه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم قوما من الناس يأتون آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون، فدل الحديث على أن من بذل الشهادة بلا طلب منه فهو مذموم، ولهذا اشترط الحنابلة للوجوب أن تطلب منه. والقول الثاني أن الشهادة إذا لم تكن معلومة للمشهود له فإن بذلها واجب ولا ينتظر بها الطلب، لأن المشهود له لا يعرف أصلا بهذه الشهادة، وإذا لم يعرف بها فإن بذلها يصبح واجبا لئلا يضيع الحق على أصحابه. وهذا القول إن شاء الله هو الراجح، ولا يخفى أن هذا القول هو الراجح، لأنه المشهود له نفترض فيه أنه لا يعرف الشهادة ولا يدري أن زيد يشهد له أو يمتلك معلومة تفيده في القضية، إذ نقول إذا علمت بهذا فإنه يجب أن تبذل الشهادة، وهذا القول هو المتعيب. ويستوي في هذا ما إذا كان الشاهد يعلم أن المشهود له لا يعرف عن شهادته شيئا، أو إذا كان يجهل هل يعلم أو لا يعلم، فأيضا في هذه الصورة يجب أن يبذل الشهادة. لماذا؟ لأن قلنا نحن أن باب كتاب القضاء كله في الشرع إنما شرعه الله لإيصال الحق إلى أصحابه، فكل ما من شأنه أن يؤدي إلى إيصال الحق إلى أصحابه فهو واجب. الشرط الثاني قال رحمه الله تعالى: وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا التحمل. اشترط للتحمل والأداء لا يترتب على أي منهما ضرر، فإن ترتب عليه ضرر فإنه لا يكلف لا أن يتحمل ولا أن يشهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واستدل الحنابلة أيضا بتعليل جميل، وهو أنه لا يجب على الإنسان أن ينفع غيره بما يضر به نفسه، هذه كالقاعدة لا يجب على الإنسان أن ينفع غيره بما يضر به نفسه، ولهذا نحن نقول يجب على المسلم أن ينقذ الغريق إذا كان يحسن، فإذا كان لا يحسن فإنه لا يجب عليه، وهذه ترجع لهذه القاعدة المذكورة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل كتمانها. كأن المؤلف ذكر هذا ليرتب عليه ما بعده، وأما تحريم الكتمان فهو مستفاد من ماذا؟ من كونها فرض عين، من كونها فرض عين. فنحن نقول دليل تحريم الكتمان أن الأداء فرض عين، أن الأداء فرض عين، لكن لعل الشيخ رحمه الله المؤلف ذكرها ليرتب عليها ما بعدها. قال رحمه الله تعالى: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه. اشترط للشهادة أن يكون الشاهد عالم، أن يكون عالما بما يشهد، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولقول ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أترى الشمس على مثلها فاشهد. وهذا الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، ولكن لا إشكال في صحة معناه، وهو معنى صحيح محفوظ في الشرع. والشهادة بغير علم من شهادة الزور والظلم، وصاحبها آثم، لأن من شروط أداء، من شروط الأداء والتحمل أن يكون عفوا من شروط الأداء، وهو شرط صحة لا شرط وجوب، أن يشهد بما يعلم. وقال الشيخ مرتبا على هذا: برؤية أو سمع. لما قرر الشيخ أن العلم واجب أراد أن يبين طريقة العلم، فبين أنه لا يمكن أن نعلم عن شيء إلا من خلال ثلاثة أمور: السمع والبصر والاستفاضة. لا يمكن للإنسان أن يعرف خبر إلا بالسمع أو بالبصر أو بالإيش أو بالاستفاضة. بدأ الشيخ بالأصل وهو السمع والبصر، والغالب على البصر أن يعلم به الأفعال، والغالب على السمع أن يعلم به العقود والأقوال، أليس كذلك؟ والسمع والبصر من أدوات العلم التي أجمع عليها الفقهاء والعلماء والعقلاء، لأن الإنسان إنما يعرف الأشياء بسمعه أو ببصره. ثم قال رحمه الله تعالى: أو استفاضة. الاستفاضة في اللغة وفي الاصطلاح هي ذيوع الشيء وانتشاره، ذيوع الشيء وانتشاره، فإذا ذاع وانتشر فهو استفاض. هذا في اللغة وأيضا في الاصطلاح. يقول رحمه الله تعالى: أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. إنما تعتبر الاستفاضة بهذا الضابط أو القيد، أن يتعذر العلم بالمشهود به بدونها. والمقصود بقوله بدونها يعني، ها أحسنت، هو يقصد بدونها الضمير يعود إلى الاستفاضة، لكن متى يعني يكون متعذرا العلم بدونها؟ إذا تعذر السمع أو البصر، لأن آلة أو أقسام الإدراك تنقسم إلى ثلاثة فقط: السمع والبصر والاستفاضة. الدليل: ذهب الحنابلة والجمهور إلى اعتبار الاستفاضة من أدوات الإدراك التي يجوز الاعتماد عليه في الشهادة، لأنه إذا لم يمكن إدراك الشيء بالسمع ولا بالبصر، فإذا أغلقنا الشهادة عليه بالاستفاضة فقد أدينا إلى الإضرار بالمشهود له، وذلك لأنه لن يشهد له باعتبار أنه تعذر السمع والبصر، فإذا أغلقنا باب الاستفاضة أيضا أدى هذا إلى عدم الشهادة له. وهذا صحيح ولا إشكال فيه، وهو أنه إذا تعذر العلم بالشيء بالسمع والبصر جاز أن نشهد عليه بالاستفاضة. ومع هذا، مع كوني وضع ضابطا ذكر أشياء معينة يجوز الشهادة بها بالاستفاضة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كنسب. النسب ومثله الولادة يجوز الشهادة بالاستفاضة عليها بالإجماع، لأن العلم بالنسب والولادة مما يتعذر، ولأننا لو منعنا الشهادة عليه بالاستفاضة لأدى هذا إلى ضياع الأنساب، لأدى هذا إلى ضياع الأنساب. فبالنسبة للنسب والولادة أمر مفروغ منه وأجمع عليه الفقهاء. ثم قال: وموت وملك مطلق ونكاح ووقف. هذه الأشياء محل خلاف، هذه الأشياء محل خلاف. فالحنابلة يرون أن الشهادة عليها بالاستفاضة صحيح، لأنه يتعذر غالبا وليس دائما العلم بها بدون استفاضة. والقول الثاني أنه لا يجوز الشهادة بالاستفاضة إلا على أمرين فقط: النكاح والموت. والقول الثالث أن الشهادة بالاستفاضة تجوز في كل ما لم يطلع عليه إلا خواص الناس مما يتعذر معه العلم بالسمع أو البصر، وهذا القول الثالث هو الصحيح. كل شيء لا يطلع عليه إلا خواص الناس هذا يجوز الشهادة عليه بالاستفاضة، لأنه لا يمكن الشهادة عليه بالسمع والبصر. مثلا الموت، الموت الآن محل خلاف ولا إجماع؟ ها؟ محل إجماع صحيح، لأن القول الثاني يقول النكاح والموت، إذن هو محل إجماع، لكن نذكره من باب التمثيل لتقريب الضابط. عادة إذا احتضر الإنسان يحضره كل الناس ولا أقربائه؟ أقربائه العامة أو خاصتهم؟ الخاصة أو خاصة الخاصة. ولهذا نقول الموت من الأمور التي لا يمكن أن يشهد عليها بالسمع والبصر، لأنه لا يحضره عادة إلا خواص الناس. كذلك عقد القران من الأمور التي، أو النكاح من الأمور التي يحضرها عامة الناس ولا الخاصة؟ بل جرى العرف عندنا أنهم يجلسون في مجلس عام، فإذا أرادوا عقد القران انتقلوا إلى مجلس خاص. إذن كل أمر لا يمكن أن يطلع عليه إلا خواص الناس فيجوز الشهادة عليه بالاستفاضة. تقدير هذا الأمر يرجع إلى القاضي، تقدير هذا الأمر يرجع إلى القاضي. نعم. طبعا المالكية هم أكثر الناس توسعا في الشهادة بالاستفاضة، توسعوا وذكروا صورا كثيرة في إثبات الشهادة بالاستفاضة، وهذا من وجهة نظري من محاسن مذهب الحنابلة المالكية. نعم. نعم. قول ومن شهد بنكاح غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، في هذه المسألة خلاف يشبه تماما الخلاف في مسألة سابقة، وهي أنهم رأوا أن من ادعى بشيء من العقود فعليه أن يذكر شروطه، فالخلاف في تلك المسألة كالخلاف في هذه المسألة تماما. نعم. يقول الشيخ وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب فإنه يصفه ويصف الزنا، ثم قال ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. أفاد المؤلف مسألتين، المسألة الأولى أنه إذا شهد برضاع أو سرقة إلى آخره فإنه يجب أن يصف هذا الرضاع أو السرقة، وأفادنا أيضا أن الوصف يجب أن يشتمل على ما ذكره في الأخير، وهو أن يشتمل على كل ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم باختلافه. فإذا شهد بالرضاع يجب أن يبين عدد الرضعات وكيفية الرضعة وسن الرضيع وكل ما يختلف الحكم به، وإذا شهد بالسرقة فيجب أن يذكر الحرز وأنه حرز شرعا والمال وأنه بلغ نصابا، ويجب أن يذكر كل ما يتعلق بالحكم، لأنه قد يرى هو سرقة ما ليس بسرقة في الشرع. الدليل على وجوب ذكر هذه الأشياء هو أن اعتبار هذا العمل سرقة واعتبار أخذ الطفل حليب رضاع مما يختلف فيه العلماء، فعليه أن يبين ليتبين للقاضي هل ما يشهد به يعتبر صحيح أو ليس بصحيح. وهذا صحيح وهذا صحيح، ولا تشبه هذه المسألة المسألة السابقة وهي أن يذكر شروط العقد، بل هنا ما يتعلق بالرضاع والسرقة ونحوها أمور حساسة ويترتب عليها أمور كبيرة، فيجب عليه أن يبين بالضبط ويصف كل ما يشهد به. لكن المؤلف يقول ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان، وهذا تقدم معنا في حد الزنا، ثم قال والمزني بها، يعني ويجب أيضا أن يبين في جملة ما يبين المرأة المزني بها. وعللوا هذا بأن المرأة المزني بها ربما تكون ممن يحل للزاني أن يطأها، فعلى الشاهد أن يبين من هي المرأة لتزول هذه التهمة أو ليزول هذا الاحتمال. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يبين من هي المزني بها، وأن الشهادة تامة وكافية بذكر ما يتعلق بالزنا دون هذا الأمر. واستدلوا على هذا بأمرين، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ماعزا عن المزني بها، الثاني أنه لا تعلق لهذا بحد الزنا، فإن الزنا معلوم عند الناس أنه أن يطأ أجنبية. الثالث أن في هذا فضحا للمرأة، وهتك لسترها والشارع يتشوف إلى عدم ذلك، ولا إشكال أن هذا هو الراجح، وما ذكره الحنابلة يعتبر ضعيف جدا وغريب، وهو أنه يلزم الشاهد أن يذكر من هي المرأة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الزاني بذكر المرأة، فكيف نلزم الشاهد بذكر المرأة؟ وعلى هذا جرى عمل المسلمين فيما أعلم، أنه من شاهد بزنا فإنه لا يكلف بذكر اسم المرأة، وكذلك من زنى لا يكلف بذكر اسم المزني بها. يستثنى من هذا مسألة، وهي ما إذا علم القاضي أو مباشر القضية أن المزني بها مشتهرة بالفساد وداعية له، فمثل هذه المرأة ينبغي على القاضي ومن تولى القضية أن يحتك سترها وأن يوقفها عند حدها، لأن المشروع بالفساد والجلب للناس من نساء المسلمين ليزنى بهن، هذه شرها لم يتوقف عليها وإنما تعداها إلى غيرها، فمثل هذه لا يحسن أبدا أن يستر عليها. ما قال رحمه الله تعالى: فصلا. فضل عليه الشرط الأول في الشاهد أن يكون بالغا، فإن لم يكن بالغا ولو كان مراهقا من أعقل الناس فإنها لا تقبل له شهادة، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء والصبي لا يرضى، وقوله: استشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا شهيدين من رجالكم، فنص على من رجالكم. والقول الثاني أنه تقبل شهادة ابن العشر في غير الحدود، لأنه مميز ويعقل ويعرف ما يقول، أشبه بذلك البالغ. قول الثالث أنها حمك الله تقبل من الصبيان مطلقا فيما يقع بينهم. القول الرابع أنها تقبل من الصبيان مطلقا فيما يقع بينهم بشرطين: أن يكون في الجراح وقبل أن يتفرغوا، أن يكون في الجراح وقبل أن يتفرغوا. واستدل أصحاب القول الرابع بأن هذا هو المروي عن علي بن أبي طالب، فإنه قبل شهادة الصبيان بينهم قبل أن يتفرقوا في الجراح، ولأنهم قبل أن يتفرقوا يوثق بكلامهم، وبعد أن يتفرقوا لا يوثق من جهتين: الأولى قد يهموا وينسوا لصغرهم، والثانية وهي التي قد تقع قد يلقنوا، قد يلقنوا. فلأجل هذا نشترط أن يكون قبل التفرق. والقول الراجح إن شاء الله هو الأخير، وفهم من ترجيح هذا القول أن الصبي في غير ما يقع بين الصبيان لا تقبل شهادته مطلقا، لا تقبل شهادته مطلقا. لكن تقدم معنا أن القاضي له أن يعزر إذا نقصت الشهادة عن الحكم الشرعي، مثل أن تشهد المرأة فيما لا يقبل به إلا الرجال، أو أن يشهد الصبي فيما لا يقبل به إلا الكبار. فمثل هذا القاضي وإن لم يعتبر الشهادة إلا أنه ينبغي أن يعزر تعزيرا بليغا، وإن لم يصل إلى إقامة الحد. ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتور. شهادة المجنون لا تقبل بالإجماع، لأنه لا يفقه ما يقول ولا يعي ولا يضبط، فشهادته ملغاة ولا قيمة لها شرعا، وهو أمر محل إجماع وبدعي. ثم قال رحمه الله تعالى: وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته. شهادة تقبل ممن يغيب عقله ويحضر، ونشترط لهذا أن يشهد حال إفاقته، لأنه حال إفاقته عاقل شهد بما يعلم فاستوفى الشروط. وهل مقصودهم أن يشهد حال إفاقته أو أن يتحمل حال إفاقته؟ ها؟ يعني إذا جاء رجل، جاءنا رجل يجن ويصحو، جاءنا حال الصحو والإفاقة وعقله على أكمل ما يكون، فهل نقول له هل تحملت وأنت في حال الجنون ولا نقبل شهادته؟ ها؟ نقبل شهادته صحيح. وهذا كلام المؤلف دقيق، يقول أن يشهد حال إفاقته، فإذا شهد وقال أشهد أن فلان باع على فلان قبلنا شهاده، ولا نسأل هل كان حاضر أثناء العقد. لماذا لا نسأل هذا السؤال؟ لماذا نفترض أنه لن يشهد إلا وهو عالم؟ لا، لماذا يعني لماذا نفترض أنه لن يشهد إلا بعلم؟ لا أحسنت، لأن نفترض أنه عدل والعادل لن يكذب، فما دام هو الآن عاقل سيأتينا الآن أنه نفترض أنه عادل ليس كذلك، فهذا هو السبب فقط، ما عداه ليس بسبب، ولا نفترض أنه لن يتحمل إلا وهو عاقل، لأنه قد يتحمل وهو مجنون ويكذب ليس كذلك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس. الأخرس الذي لا يتكلم ولا تفهم إشارته لا تقبل شهادته عند الأئمة الأربعة. الأخرس الذي لا يتكلم ولا تفهم إشارته لا يقبل عند الأئمة الأربعة، لأن مثله لا يتمكن من الأداء بحال، فليست له إشارة تفهم ولا يتمكن من الكلام، وهذا واضح، وهذا واضح لأنه لا يتمكن كما قلت من الأداء. ثم قال: ولو فهمت إشارته، يعني أن لا نقبل منه ولو فهمنا إشارته. إلى هذا ذهب الحنابلة، أن لا نقبل منه ولو فهمنا إشارته، واستدلوا على هذا بأن الأخرس وإن فهمت الإشارة إلا أن الاحتمال يبقى واردا فلا نقبل منه الشهادة. والقول الثاني أن شهادة الأخرس المفهوم الإشارة مقبولة، لأن تمكننا من فهم ما يريد فحصل الأداء بهذا، وهذا اختيار ابن المنذر، وهذا هو الراجح إن شاء الله لا شك، ويتحقق هذا جدا في وقتنا، فإن إشارة الأخرس اليوم أصبحت كالنطق، فيؤدي بها جميع المعاني ولو كانت دقيقة، يؤدي بها جميع المعاني ولو كانت دقيقة، فلا مجال اليوم للقول بأن من يستطيع أن يتفاهم مع غيره بالإشارة لا تقبل شهادته. في الحقيقة يكاد يكون قول شاذ وضعيف، لأن اليوم الأخرس يعني بالإشارة يصل إلى ما يصل به المتحدث تماما ولو دقة المعاني، لأن أصبح علم يدرس بدقة وتوضع لكل معنى دقيق عند المتكلم ما يقابله إشارة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا إذا أداها بخطه، فإذا أداها بخطه قبلت، لأن التوهم والإشكال زال تماما، فإنه سيكتب ما في نفسه. والقول الثاني التوقف، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، فإنه توقف في كتابة الأخرس، وهي غريبة من الإمام رحمه الله، فإنه إذا كتب لا أدري ما معنى أو ما هو سبب يعني التوقف، إذا كتب فإنه لن يكتب إلا ما شاهد، وأصبحت الكتابة إيش؟ وأصبحت الكتابة تقوم مقام النطق تماما، لا سيما والحنابلة يرون أن الكتابة في الطلاق من الصرائح، فكيف يأتون هنا، أو عفوا الحنابلة لا حرج عليهم، لكن أقول الإمام أحمد لا أدري لماذا توقف، لا أدري لماذا توقف في مثل هذه المسألة، إذا كتب فكتابته واضحة. قال رحمه الله تعالى: الرابع الإسلام. اشترط في الشاهد أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فلا تقبل شهادته على مسلم ولا على كافر، لأن الكافر أبعد ما يكون عن العدالة، والعدالة شرط كما سيأتينا، والفقهاء يقولون الكافر أفسق الفساق، الكافر أفسق الفساق، فلا تقبل منه الشهادة مطلقا. والقول الثاني أن شهادة الكافر على الكافر تقبل ولا تقبل على المسلم، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الذميين بعضهم على بعض، وهذا الحديث ضعيف. والراجح أن القاضي المسلم لا يقبل شهادة الكافر على كافر ولا على مسلم. وهذه المسألة تحتاج في الحقيقة إلى مزيد تأمل، لكن اللي يظهر لي الآن هو أنها لا تقبل لأنها تنافي تماما العدالة، والكافر يكذب على الله أليس كذلك؟ فكيف نستجيز قبول كلامه وهو يكذب على الله فعلى خلقه من باب أولى؟ لكن مع ذلك مسألة تحتاج إلى أكثر ربما بحث. قال رحمه الله تعالى: الحفظ. يستثنى من شهادة الكافر على الكافر شهادة الذمي على المسلم في الوصية في السفر، وتقدمت معنا في الوصية، وهذه من مفردات الحنابلة، والأئمة الثلاثة لا يقبلونه في الوصية ولا في غيرها، واستدلوا على هذا بأن من لا يقبل في الوصية لا يقبل في غيرها. وأما الإمام أحمد فهو ذهب إلى قبولها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومذهب أحمد نص القرآن. صدق رحمه الله. ثم قال: الخامس الحفظ. الحفظ هو أن لا يكثر منه السهو والغلط والنسيان، فإن كثر منه أحد هذه الثلاثة لم يقبل. واستدلوا على هذا بأنه لا يؤمن، استدلوا على هذا بأنه لا يؤمن مع كثرة غلطه أن يخطئ في أداء الشهادة، وهذا صحيح. وشهادة المغفل غير مقبولة، بل لكونه ضعيف الذاكرة. ومن الناس من يكون قوي الذاكرة ولكنه مغفل، يعني لا يفهم، فلا يقبل لأنه مغفل. بعض الناس يضبط ولكنه مغفل، لا يفهم مجريات القضية، لا يفهم مجريات القضية. فمثل هذا ينبغي القاضي أن لا يقبله. والإنسان يتحدث مع أي شخص عرف مستوى تفكيره، لا سيما القاضي الذي مارس الشهود والقضايا والخصوم، فبمجرد ما يأخذ ويعطي مع الشاهد يعرف أن هذا الشاهد مغفل، وربما ضحك عليه من المشهود له. ولهذا قال الحنابل وغيرهم من الفقهاء أنه على القاضي إذا لم يقبل شهادة الشاهد لكونه مغفلا أو لكونه فاسقا عليه أن يقول: نريد مع هذا الشاهد شاهد، ولا يقول إيش؟ لم نقبل شهادة الشاهد. وهذا من حسن الخلق ومن الابتعاد عن جرح مشاعر الشاهد، فيقول: نريد مع شهادة هذا الشاهد شاهد. وبإمكانه أن يقول: قبلنا شهادة الشاهد لكن مع شاهد، وشهادة هذا الشاهد مع شاهد تكون مقبولة. لماذا؟ لأن الشاهد الثاني يؤكد شهادة هذا الشاهد وينفي عنه الوهم والغلط، أليس كذلك؟ فبإمكانه أن يستخدم إحدى العبارتين، ولا يقول: يا أخي أنت مغفل لن نقبل شهادتك. هذا غير مقبول مطلقا ولا يتناسب يعني مع أخلاق المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: السادس العدالة. العدالة شرط بالإجماع من حيث الجملة، بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء والفاسق غير مرضي. ونحن نقول في الجملة، لأنه سيأتينا الآن عند بيان حد العدالة خلاف بين أهل العلم. والعدالة في لغة العرب هي الاستقامة، وأما في الشرع فقد أطال المؤلف في بيانها. أما في الشرع فقد أطال المؤلف في بيانها. نعم. العدالة عند الفقهاء تحصل بأمرين: اجتناب المحرمات وفعل الأوامر، والالتزام بالمروءة. سيأتينا. يقول الشيخ رحمه الله: ويعتبر لها شيئان. الأول: الصلاح في الدين. الصلاح في الدين يعتبر للشهادة، وذلك بأن يأتي بالواجبات ويبتعد عن المحرمات. لكن الشيخ يقول رحمه الله تعالى: أداء الفرائض بسننها الراتبة. اشتراط أداء الفرائض ليتصف الشاهد بالعدالة عليه الجماهير، ولم أقف فيه على خلاف. عليه الجماهير ولم أقف فيه على خلاف، لأنه إذا ترك الرواتب فهو على قسمه، إما أن يترك تركا مطلقا فانتقل من الإسلام إلى الكفر، أو أن يترك تركا مقيدا فصار بترك الفرائض إيش فاسقا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسننها الرواتب، اشترط أن يلتزم بالرواتب مع النوافل وإلا لا يعتبر مستقيما. واستدل الحنابلة على هذا بأن المداومة على ترك الرواتب تشعر بضعف الدين ورقته، مما لا يوثق معه بكلام الشاهد. ومقصود الحنابلة بالرواتب هو أن لا يداوم على ترك الرواتب، وليس مقصودهم أنه بترك أي نوع من الرواتب يعتبر خرج عن العدالة، هذا ليس بمقصود لهم. القول الثاني أن المحافظة على الرواتب لا تشترط جملة وتفصيلا، لأن الرواتب ليست بواجبة، وترك غير الواجب لا يخل بالعدالة، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. المؤلف قال اجتناب المحارم ثم فسر اجتناب المحارم بأن لا يأتي صغير كبيرة ولا يداوم على صغيرة. والكبائر في عرف الشرع هو كل عمل توعد عليه بالنار أو بالعذاب أو ترتب عليه حد في الدنيا. فهم من كلام المؤلف أن الإلمام أحيانا بالصغائر لا يخل بالعدالة، لأن الشرط الكبائر أو إيش أو المداومة على الصغائر، فإن داوم على الصغائر أو أتى شيئا من الكبائر فإنها لا تقبل شهادة. بناء على هذا في وقتنا المعاصر كل من يشرب الخمر لا تقبل شهادته، كل من يزني لا تقبل شهادته، كل من يداوم على مشاهدة القنوات لا تقبل شهادته، كل من يداوم على حلق اللحية لا تقبل شهادته، كل من يداوم على الإسبال لا تقبل شهادته، أليس هذا هو مقتضى؟ طيب، كل من لا يطيع والديه لا تقبل شهادته، كل من إيش؟ كل امرأة لا تتستر ولا تتحجب لا تقبل شهادتها، وبهذا صار 90% من الناس لا تقبل شهادتهم. لهذا القول الثاني في هذه المسألة أن العدالة في كل وقت بحسبها، فما اعتبره أهله فما اعتبر عند أهل العصر من أهل العدالة فهو عدل، وما لا فلا. وهذا القول فيه غرابة. وجه الغرابة أنه جعل مناط العدالة مرتبط بإيش؟ بالعرف، وهذا غريب، لأن العدالة وصف شرعي، اسم شرعي يحتاج لتطبيقه إلى أدلة شرعية، لكن هذا القول دليله الوحيد من وجهة نظري الضرورة، لأنه لو لم نقل بهذا القول لأدى إلى ضياع حقوق الناس جملة وتفصيلة، لأن الشراط مثل هذا الشاهد يندر، وإذا منعنا شهادة غيره صار هذا سببا في ضياع الحقوق. وأنا أقول إنه هذا في الحقيقة القول مع يعني وجاهته وقوته، إلا أن دليله الوحيد الضرورة. لولا الضرورة لقلنا أنه ما دام الشارع دلت النصوص على اعتبار هذا الشخص فاسق فإنه لا تقبل شهادته، لكن الضرورة دلت على صحة هذا القول. يستثنى من هذا على جميع الأقوال وعلى جميع التفريعات من فسقه بالكذب، فمن فسقه بالكذب فإن لا نقبل منه الشهادة لأنها تخل بالمقصود الأساسي من الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فلا تقبل شهادة فاسق. لا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه بالعمل أو بالاعتقاد، سواء كان فسقه بالعمل أو بالاعتقاد. ويخرج من هذا أن يرتكب محرما يعتبر من محل الخلاف، يعني من الأشياء التي اختلف فيها، فإن ارتكابه لهذا المحرم لا يجعله فاسقا وإن ارتكب محرما. فإذن الأشياء المختلف فيها لا تدخل ضمن الأشياء التي يفسق بها الإنسان. نعم. قال الثاني يشترط لصحة الشهادة أن يستعمل المروءة، فإن لم يستعمل المروءة فإن شهادته لا تقبل. والدليل على هذا أن المروءة تمنع صاحبها من الدناءة، والكذب نوع من الدناءة، فصارت المروءة تمنع الكذب. والمروءة في عرف الفقهاء هي ترك كل ما يذم فاعله عرفا، وفعل كل ما يذم تاركه عرفا، فهي أفعال وتروك، أفعال وتروك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. المروءة تسقط بأمرين: الأول أفعال، والثاني شرائع، الأول أفعال والثاني صنائع. فالأفعال هو أن يفعل كل ما من شأنه أن يشينه عند الناس، طبعا لا يوجد ضابط غير هذا الضابط، ولهذا تجد جميع الفقهاء يذهبون إلى التمثيل. فإذا أكل في مكان لا يعهد الأكل فيه، أو كشف شيئا من جسده لم يعهد كشفه في هذا المقام، أو تحدث، وهذا يحصل من بعض الناس، تحدث مع زوجته بما لا يناسب أن يتحدث معها فيه في مثل هذا المكان، سقطت مروءته. ولهذا نقول ما يفعله بعض الناس من إذا اتصلت عليه زوجته وهو بين أصحابه تكلم معها بما لا ينبغي أن يتكلم به الرجل مع زوجته إلا إذا انفردا، سقطت مروءته بهذا. حتى في وقتنا سقطت مروءته في هذا. كذلك لو وجدنا شخص أخرج سفرة الطعام على الرصيف وجلس هو وأولاده يأكلون أكل، يعني وجبة كاملة، فإن هذا يسقط المروءة. كذلك يقولون كشف الرأس في مكان لا يكشف فيه الرأس، أو كشف الظهر في مكان لا يكشف فيه الظهر، أو كشف البطن في مكان لا يكشف فيه البطن، يعتبر من مسقطات المروءة. ونحن نقول في تعريف المروءة أنه إيش؟ فعل كل ما يذم صاحبه عرفا. إذا كان لا يذم صاحبه عرفا فإنه لا حرج عليه. فأشياء كثيرة بناء على هذا تختلف باختلاف الأعراف. الثاني الصناعات. الصناعات الدنيئة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الصناعات الدنيئة المحرمة شرعا، فهذه الصناعات تسقط المروءة بالإجماع. القسم الثاني الصناعات الدنيئة الجائزة شرعا المذمومة عرفا، مثل إيش؟ مثل الحجامة، مثل الحجام والكناس. فهذا القسم الثاني فيه خلاف، فالحنابلة يرون أنه لا يسقط المروءة، واستدلوا على هذا بأمرين: الأمر الأول أنه إذا أسقطنا مروءة الكناسين والحجامين فمن يشهد على ما يقع بينهم؟ الأمر الثاني أن هذه الصناعة بالمسلمين حاجة إليها، فإسقاط المروءة بها يؤدي إلى الإضرار بهم. القول الثاني أن هذه الأعمال المذمومة عرفا الجائزة شرعا تسقط المروءة بها، لأن صاحبها مذموم عرفا. وأنتم تقولون أن كل عمل يذم صاحبه عرفا فإنه يسقط المروءة. والراجح لا تسقط. لماذا؟ صح، عشان يشهدون للحاجة. طيب والضابط؟ نحن نقول كل ما يشين لا ما قبلناها. شهادة الفاسق مردودة. القول الثاني لا، أنه عادل عند أهله، فحتى هذا القول يعتبر لابد يكون عادل لكن عند أهله. أنتم تقولوا أن كل ما يذم فاعله عرفا تسقط مروءته، فإما أن تقولوا هذا الضابط غير صحيح، أو تقولوا أن الحجام والكناس ساقط المروءة، أليس كذلك؟ ها أحسنت. أول شيء أن الحاجة ما من الناس به من الناس إليه بحاجة يسقط اعتبار العرف، هذا شيء. الشيء الثاني أن القاعدة التي اتفق عليها الفقهاء كلهم أنه لكل قاعدة شواذ واستثناءات، فالحجام والكناس مستثنى من هذا، وهذه وجهة نظر الحنابلة أنه مستثنى، والحقيقة القول بأنه ساقط المروءة قول من وجهة نظر ساقط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده الحلاق والحجام والكناس، ولم يشر لا من قريب ولا بعيد إلى أن شهادة مثل هؤلاء غير مقبولة. ثم في هذا إزراء بهؤلاء الناس وهم يؤدون خدمة جليلة للمسلمين، فكيف نسقط مروءتهم بهذا الشكل ونتبع إسقاط المروءة إسقاط إيش؟ الشهادة. نعم. يقول ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر قبلت شهادتهم. تاب الفاسق نؤخرها، هؤلاء إذا زالت الموانع قبلت الشهادة، لأن القاعدة أن المقتضي إذا وجد بلا مانع فعل ما فعله أو أدى إلى نتيجته، فما دام المقتضي موجود والمانع زال فإن نعمل بهذا المقتضي، وهذا أمر واضح يعني، ولعل الشيخ ذكره ليرتب عليه قضية وتاب الفاسق. إذا تاب الفاسق فإنه تقبل شهادته، وهذا لا إشكال فيه، والتوبة تحصل بشروط: الأول الإقلاع يعني عن الذنب، الثاني الندم على وقوع الذنب، الثالث العزم على عدم العود، الرابع أداء الحقوق إذا كانت موجودة. وقبول توبة الفاسق لا إشكال فيها، لكن اختلف الفقهاء هل يشترط لقبول توبة الفاسق أن يمضي وقت تعلم به توبته أو يقبل مباشرة؟ فيه خلاف. القول الأول أنه يقبل مباشرة، وتدلوا بأمرين: الأمر الأول أن التوبة يمحى معها الذنب مباشرة، يعني التوبة الصحيحة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. القول الثاني أنه يشترط مضي مدة تعلم بها توبته، واستدلوا على هذا بأن عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغا انتظر به سنة ثم كلم، والراجح إن شاء الله أن هذا يختلف باختلاف التائب، فإن كان مما ينبغي الانتظار به انتظر، وإن كان مما يغلب على ظن الحاكم توبته قبل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لما بين الشروط انتقل إلى الموانع، فقال: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. لا تقبل شهادة عمودي النسب، فلا يشهد الأب للابن ولا الابن للأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قبول شهادة الظنين بالقرابة، يعني المتهم بسبب القرابة. فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر للتهمة. والقول الثاني أنها تقبل شهادة الابن للأب دون العكس، لأن الأب له أن يتملك من مال ابنه فهو متهم. القول الثالث أنها تقبل فيما لا يجر نفعا كعقود النكاح والطلاق ونحوها، ولا تقبل فيما يجر نفعا كعقود الأموال. والقول الرابع أنها تقبل مطلقا لعموم الأدلة. والقول الخامس وهو الصحيح أن مناط الرد والقبول هو التهمة، فإذا اتهمنا هذا الأب وظننا به أنه لم يصدق لم نقبل منه، وإذا ظننا أنه صادق قبلنا، سواء شهد الأب للابن أو الابن للأب. وإلى هذا ذهب الشيخ العلامة ابن القيم وهو الصواب، لأنه لا يوجد في النصوص شيء صحيح يدل على منع شهادة الأب لابنها أو العكس، ولكن يوجد في النصوص ما يدل على منع الشهادة مع وجود التهمة. ثم قال: ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، لا يجوز أن يشهد أحد منهما لصاحبه، لأنه جرت العادة بتوسع كل منهما بمال الآخر فهو متهم لذلك. القول الثاني: تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها، لأنها إذا شهدت له فهي تجر نفعا لنفسها لأنه المنفق عليها. القول الثالث أنها تقبل الشهادة مطلقا لعدم وجود الدليل، والراجح في هذه المسألة هو الراجح في المسألة السابقة، أنه متى وجدت تهمة ردت الشهادة من الزوج أو الزوجة أو الأب أو الابن، وإلا فلا. ثم قال: وتقبل عليهم، يعني تقبل شهادة هؤلاء بعضهم على بعض، إنما ترد شهادة بعضهم لبعض، أما شهادة بعضهم على بعض فتقبل لأن التهمة منتفية تماما. وقال رحمه الله تعالى: ولا من يجر على نفسه نفعا، لا تقبل شهادة من يجر بهذه الشهادة لنفسه نفعا. مثال هذا من يشهد لشريكه، فإنه إذا شهد لشريكه فما يأتي شريكه من المال فهو له، فكأنه يشهد لنفسه. ومن أمثلة هذا أن يشهد بمال لغريمه، أن يشهد بمال لغريمه، لأن هذا المال إذا جاء الغريم استفاد هو سداد الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: أو يدفع عنها ضررا، لا تقبل شهادته إذا شهد شهادة تدفع الضرر عن نفسه. وهذه عكس المسألة الأولى، كأن يشهد شهادة تدفع الضرر عن شريكه، أو يشهد شهادة تدفع الضرر عن أخيه أو عن أبيه أو عن زوجته أو عن أمه، أو يشهد شهادة تدفع الضرر عن غريمه، أو يشهد شهادة تدفع الدين أن يثبت على غريمه. إذا الضابط أن يشهد شهادة تدفع عنه ضررا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه. ذهب الأئمة الثلاثة والجماهير إلى أن شهادة العدو على عدوه غير مقبولة، لأنه متهم والغالب عليه الحيف. القول الثاني لأبي حنيفة أنها تقبل وإن كان عدوا له. قال أبو حنيفة: لأننا نفترض في الشاهد أن يكون عدلا، والعدل لن يشهد إلا بالحق ولو على عدوه. والراجح إن شاء الله مذهب الثلاثة، لأن العدل قد يطرأ عليه ما يمنع صدقه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.